بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 34 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 17 من شهر ربيع الأول عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، كيف نجيب من يسأل عن سكوت أو دور الحكومة السعودية حفظها الله في أحداث حلب؟ بارك الله فيكم. قبل أن أجيب عن هذا، قديما قالت العرب: شنشنة أعرفها من أخزم، شنشنة أعرفها من أخزم. هذا مثل تأملوه جيدا. فأمثال هذا ثانيا، أمثال من يتكلم مثل هؤلاء بمثل هذا الكلام هم أصحاب إيش؟ أخزم. أصحاب من؟ أخزم. كيف نجيب؟ هم وقفوا هؤلاء عند أحداث حلب، يعني ما تكلموا قبل أحداث حلب في هذه الدولة المباركة والحكومة الإسلامية هذه، هم يتكلمون فيها صباح مساء، لكن يريدون أن يجدوا قشة يتعلقون بها ولو لا يصح التعلق، صحيح؟ لينهالوا ذما. لا توجد دولة على وجه الأرض الآن تنصر أهل تلك البلاد المظلومة المكلومة كمثل هذه البلاد. في كل محفل وبكل ما استطاعت وقدرت عليه، مادية كانت أم معنوية، أعني الإعانات، ولكن لا يخفى عليكم تكالب أهل الكفر والإلحاد والزندقة ومعهم أهل البدع والضلال في حرب أهل السنة المحضة هذه. وهذه الحكومة الإسلامية وفقها الله، فما ضر السحاب نبح الكلاب، ما ضر السحاب نبح الكلاب أمثال هؤلاء أصحاب أخزم. فكونهم يقولون لا دور لها، إذن هذا أعمى بصيرة، ولو كان نظره 6/6 أعمى بصر وبصيرة أيضا، فهو لا يرى الحقائق، وكذلك هو أصم وأبكم عن سماع الحق وقوله، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يا أبنائي ما وقفوا عند أحداث حلب أبدا، خذوها قاعدة، من يتكلم بهذا السبب قد تكلم من قبل، لكن يريد ذرائع ليشبع شهوته ويبرر لأتباعه ومريديه أن التسلط على هذه البلاد له سبب، ولو كان هذا السبب غير صحيح ولا صلة له بالصحة أصلا. تكلموا من قبل في أحداث كثيرة، قالوا لي بربكم ما نريد أن نسمي دولا، لكن تعرفون من يدعي وجعلوه خليفة زمانه، أما مدوا الأيدي مع الروس وتصالحوا معهم ورضخوا لشروطهم بعد أن سقطت تلك الطائرة، أما ردوا سفراءهم ورجعت الأمور كما كانت لأنها لم تنقطع في الباطن وإن انقطعت في الظاهر عن دولة الصهاينة التي تسمى بإسرائيل، أما رجعوا إلى علاقاتهم معهم؟ من يدرب جيشهم إلا دولة من؟ الصهاينة. من؟ ومع هذا كأنك يعني كأن هؤلاء آذانهم عليها وقر، نسأل الله السلامة والعافية. إذا فعل خليفتهم المعاصر، نعم، إذا فعل شيئا أبدا ولو كان كفرا محضا لالتمسوا له أنواع المعاذير بالكذب والترهات. هو يريد أن يقيم دولة الإسلام لكن بالتدرج، حبة حبة، واحدة واحدة. 12 سنة إلى الآن ما أقاموا شيئا، ما أقاموا شيئا. ولما تمكن بعضهم من إحدى الدول العربية فتح الحسينيات وبارك هذه الأعمال وتزلف إلى أهل الكفر والإلحاد بصنوف ما فعلتها دولة زكية فتية، نعم، صحيحة المعدن من هذا الرضوخ، نسأل الله السلامة والعافية. فهم لن يقفوا عند حلب، لن يقفوا عند حلب. ولتعلموا بارك الله فيكم أن هذه البلاد بلاد أسست على التوحيد الخالص، وبارك الله في هذه الدولة بدعوة الإمامين، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود. وحكام هذه البلاد وفقهم الله يعلمون تمام العلم أن الله جل وعلا إنما مكنهم في الأرض لرفعهم راية التوحيد والسنة وتعظيمهم للكتاب والسنة وحرصهم على ذلك، أعني على التطبيق. هو ليس شعارا يرفعونه، هو شعار وهو دثار أيضا، بارك الله فيكم، ويفعلونه ويطبقونه وينادون به. وإن كان ثمة ماذا؟ تقصير، فهم بشر كغيرهم، لكنهم لا يتعمدون مخالفة ذلك إذا ما بين لهم الحق، نرجو لهم الثبات عليه إن شاء الله. ولكن التقصير موجود لا ينكره إلا جاحد، وباب النصيحة مفتوح. وهذا الملك سلمان وفقه الله ورزقه البطانة الصالحة الناصحة الصادقة، قبل أيام، تقريبا قبل ليلتين أو نحو أو يومين، عند افتتاح مجلس الشورى يؤكد على أن هذه البلاد قامت على الكتاب والسنة، وأنها تسير في بيان ذلك على منهج السلف الصالح. اعطني حاكما على وجه الأرض يعتز بمثل هذا وينطق به، هات. ولو ادعى ذلك مدع فأفعاله تكذبه، فأفعاله وقوانينه تكذب ذلك. على كل حال أقول التقصير موجود ويحتاجون إلى نصيحة، والنصيحة يبذلها أهلها، لا أن تشاع في الصحف والمجلات والكتابات، ويكتب بعضهم كتابات ويقولون نصحنا نصحنا ولم يستجيبوا. سبحان الله، نصحت نصحت ولم يستجيبوا. أنت تبذل النصيحة على شرط القبول. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير: لا تبذل النصيحة على شرط القبول. هي ما هي مقايضة، هي نصيحة قبلها الحمد لله، لم تقبل إثمه عليه، برئت ذمتك إن كان الذي نصحت به هو حق وصدق، فقد تظن أنه كذلك وليس كذلك. ثم أين أمثال هؤلاء من الحديث الذي أقض مضجع الخوارج القعدية وغيرهم؟ حديث ابن أبي عاصم الذي تحفظونه جميعا: من له من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي إيش علانية. هذا حديث أقض مضجع الجماعة وحاولوا الطعن فيه من هنا وهناك، فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن استجاب وإلا كان أدى الذي عليه، أدى الذي عليه. الذي أمرك بالنصيحة عليه الصلاة والسلام وحثك عليها بقوله في مسلم: الدين النصيحة، هو الذي قالك أدى الذي عليك. وفي الشعب شعب الإيمان عند ابن أبي شيبة في المصنف أن سعيد بن جبير جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال آمر أميري وأنهاه، يعني آمر بالمعروف وأنهاه، يقصد الحجاج. قال له إن خفت أن يقتلك فلا تفعل، ها؟ إن خفت أن يقتلك فلا تفعل، وإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. هذا الإمام الحبر عبد الله بن عباس، ففيما بينك وبينه. زاد البيهقي في شعب الإيمان لفظة مهمة فقال ولا تغتب إمامك، ولا تغتب إيش؟ إمامك. ذا الجماعة هؤلاء الذين يكتبون وينشرون، هل فعلوا هذه الوصية النبوية؟ نعم. والتوجيه السلفي من عبد الله بن عباس سعيد بن جبير قاموا به. عندنا ميزان لا يطيش، هؤلاء ولو كان عالما فاضلا وشيخا نبيلا وحبرا أيا كان أو دون ذلك يحاكم إلى هذا المنهج الرباني، فهذه الأدلة حاكمة عليه ويحاكم إليها. فلا تقل لي بعد حين ماذا؟ طيب فلان قد فعل وفلان قد قال، ما يصح. تترك سلف الأمة الصالح وأئمة الإسلام حتى في هذا العصر كالإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والإمام الصالح محمد الصالح العثيمين وغيرهم من علماء الإسلام، تترك مثل هذا وتتعلق لما لا تتعلق بأولئك إن كنت ولا بد فاعلا، فإن الحي لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة. أزعج الأمة منهج الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهج الشيخ بن عثيمين. ما كان الشيخ بن باز يفعل، ما كان الشيخ بن عثيمين يفعل، ما كانوا جاءت فترة هكذا، ليس هذه طريقة الشيخين، ليس هذا منهج الشيخين، ما بالهم تركوا طريقة الشيخين في هذا؟ أم أن طريقة الشيخين لها انتقاء مرة ومرة؟ طيب ولو كانت طريقة الشيخين وحاشاهما رحمهم الله تخالف منهج السلف أيضا نتعلق؟ ولو خالف فالظن بهما قطعا، وأقول هذا وعلى قلبي مثل الماء البارد، أنهما ولو قالا قولا وأفتيا بفتيا تخالف ما كان عليه السلف الذي أعتقده وأدين الله به، وكما قلت على قلبي كالماء البارد أو على كبدي كالماء البارد، أنهما لم يتعمدا مخالفة الحق ولا الخروج عن سبيل المؤمنين. لكن المتعلقين بمثل الشبهات هل يقولون مثل هذا؟ ما يقولون مثل هذا، فهمت؟ بارك الله فيك. فهذه النصيحة تبذل ويجب أن تبذل لهم لمن كان أهلا لبذلها، ويراعى في النصح أدب النصيحة. بارك الله فيكم. فلن يقفوا عند أحداث حلب، خذوا هذا، خذوا منذ أن ذر قرن التكفير والخوارج ووطئت جماعة الإخوان الضالة المفسدين، وطئت أقدامها تراب هذا البلد الطاهر، ما فتئت تنخر في جسد أبناء هذا البلد المبارك، وفتحت المجال لدخول فرق أخرى، فخرج من تحت عباءتها الأفراخ والأفراد والجماعات والأفكار المنحلة والضالة، وما أكثرهم لا كثرهم الله. وهذا لا يقوله إلا رجل رضع من أثداء تلك الجماعة الخبيثة النتنة. هذه مثل السرطان انتشرت في جسد الأمة. ما تجد بلدا عربيا كان أم أعجميا، شرقيا كان أم غربيا، إلا ولهم في هذا البلد رؤوس وأذناب وأيدي خفية. إما أناس مسيرين يستعملون لغفلة وعدم يقظة، وإما مخيرين عن علم دخلوا معها فبايعوا ورضعوا من تلك الأفداء. فإذا كان الداء من البطن، من فين تجيك العافية؟ من وين العلة في البطن؟ بارك الله فيك. هذه جماعة خبيثة، أصولها فاسدة ضالة، ما أسست على تقوى من الله أبدا. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ذنب من أذنابهم، ولسان من ألسنتهم، قطع الله أذنابهم وألسنتهم وأراح الله الأمة الإسلامية من هذه الفرقة الخبيثة. كانوا يرفعون خسيستهم ويدافعون عن هذه الجماعة الضالة ورموزها. حسن البنا لا يبني إلا ماذا؟ إلا ضلالات، وما أصل إلا لها. ومحمد وحسن مشهور، ومصطفى مشهور، الإخوة كلهم هؤلاء من مرشدي مضللي الجماعة، رأيت؟ وسيد قطب وغير هؤلاء وأفراخهم وأفرادهم، ومحمد قطب وغيرهم، كانوا يدافعون عنهم دفاعا مريرا، حتى رفعت شعاراتهم. ما كانت رفعت شعار صارت شعارا لهم، الذين اعتصموا في مصر ورابعة ورابعة، فما أن نزل الأمر السني والتوجيه الملكي السلفي بحظر الانتماءات إلى الجماعات والأحزاب والفرق بشتى صنوفها وألوانها، ويحضرون هذا الانتماء وإلى هذه ماذا التجمعات وغير ذلك، إلا خنس هؤلاء. ثم لما نزل تفصيل ذلك عن الأمر السلفي والأمر السامي هذا من وزارة الداخلية، وأنهم عينوا وسموا جماعة الإخوان أنها من الجماعات المحظورة والإرهابية وجماعة التبليغ وداعش والنصرة وغيرهم وما تولد عنهم، إلا اختفت هذه الشعارات الأربعة، فبدأوا يحذفون. حتى إن أحدهم لما سئل يوجد جماعة الإخوان في السعودية قال سبحان الله، يوجد إخوان مسلمين في السعودية؟ معقول؟ يعني كأنه مسكين يعيش في كوكب غير هذا الكوكب، لا يدري. وقبل أمس كان يدافع عنهم واليوم لا يدري موجود. يوجد جماعة الإخوان سعودي يقول أنا من الإخوان؟ لا 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 يوجد. تبليغ قال سعودي تبليغي؟ ما يوجد. لا. قالوا طيب جامية موجود؟ قال نعم موجود، فرقة اسمها جامية. وقبل ليال يحضر المولد واحتفال المولد، هذا الغر الغمر الطائش السفيه الحانق، نعم يحضر مولدا في مكة المكرمة ويجالس المتصوفة ويستمع إلى هذه الخرافات والضلالات. ونشر، أنا لا أدري، لكن جاءني من أراني هذا المقطع حديثا الآن في شهر المولد. قاتل الله الهوى، قاتل الله الهوى وأهله. هذا يسأل يقول يا شيخنا في هذه الأيام في أوروبا يجتمع المسلمون لإقامة المظاهرات معتقدين النصر بذلك لإخوانهم في بلاد الشام، هل يجوز إقامة ذلك في بلاد الكفر؟ أولا قبل أن تسأل هل يجوز إقامة ذلك في بلاد الكفر، قل هل يجوز إقامة المظاهرات أصلا في الشرع؟ لأن هذا الحكم لا يختلف في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر، الحكم واحد. وقد بينا مرارا أن هذا ليس من هدي الإسلام، أعني إقامة المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك، ليس من الشريعة في شيء. وتكلم العلماء في هذا، وألفت كتب في هذا، وكتب شيخنا العلامة الناقد الناصح الأمين شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله مبينا حكم المظاهرات في الشريعة الإسلامية، وغيره من أهل العلم كتبوا أيضا وتكلموا، فالأمر بين وظاهر. كونك في بلاد الكفر لا يعني لك أن تفعل أمرا لا يجوز في الشرع. ومن ظن أن الاعتصامات والمظاهرات هي سبيل النصر؟ كم الذين خرجوا سنوات وطوال ومرات وكرات ما رجعوا إلا خائبين، ما رجعوا بشيء. حتى ولو رجعوا لا يعني أن هذا الفعل يعني ماذا مسوغ له شرعا أبدا. فلا تفعل، ولا يجوز لك أن تحث غيرك أن تفعل، بل ولا يجوز لك أن تعتقد أن هذا يجوز في بلاد الكفر دون بلاد أهل الإسلام، لأن هذا الفعل ليس من الشريعة في شيء. وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن بعضهم أورد على شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أنه لو أذن ولي الأمر يعني يسمح بالمظاهرات، قال هي أصلا لا تجوز، هي لا تجوز أصلا ولو أذن بها، فلا طاعة لمخلوق في معصية إيش؟ الخالق، إنما الطاعة في المعروف. بارك الله فيك. هذا يسأل سؤال طويل، نعم، يقول يعني أنه كثير هناك بعض الدعاة يكثرون في نقل أقوال مشايخنا المتعلقة بخطر الغيبة والنميمة وأهمية التآخي بين الشباب السلفي، والتنبيه على ضياع الوقت وقت طالب العلم في القيل والقال، وذلك في مقام التحذير على أخطائهم أو جوابا لمن قام بهذا الأمر، ولا يذكرون ما دون ذلك من كلام أهل العلم أبدا، بل يكتمونها، فيظن ذلك أو فيظن أن ذلك من منهج أهل السنة فقط. فهذا الأسلوب يجعل عوام المسلمين، يعني كان يمكن يختصر بدل هذه العريضة وهذا الصك، فهذا الأسلوب يجعل عوام المسلمين وبالأخص المبتدئين في معرفة منهج السلف مخالطين بين أهمية التحذير على الخطأ أو من الخطأ وكتب على، وبين خطر النميمة وما ذكرته في المثال في أمثال من أمثال. فمن هنا يقع دفاع للمخطئين وذم للمحذرين. السؤال جاء أخيرا، فما الجواب على هؤلاء؟ تمهيد طويل، لك أن تختصر بارك الله فيك، فصياغة السؤال مهمة بارك الله فيك، مهمة، وقد نبهنا على هذا. على كل حال، هو يريد أن يقول أن بعض الناس يستغل كلام المشايخ في تحذيرهم من الغيبة والنميمة ويحثون على التآخي، يستغلون هذا ضد إخوانهم من أهل السنة السلفيين الذين يحذرون من أخطاء بعض الناس، وهذا الذكر يسبب إرباكا، نعم، خاصة للشاب المبتدئ في معرفة المنهج. نقول هذا الجواب في السؤال، قال هم يكتمون، يعلمون الحق ويكتمونه، فهل يتبع ويصغى لمثل هؤلاء الذين يكتمون الحق وهم يعلمون؟ لا يستمع إليهم بارك الله فيك. لكن انتبه بارك الله فيك، التوجيه كالتالي: أعراض الناس الأصل فيها التحريم، وقد قلنا هذا حتى بحت أصواتنا، الأصل في أعراض المسلمين التحريم، لا تباح إلا لضرورة شرعية، لا تباح إلا لضرورة ماذا؟ شرعية. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها اثنان الحكام، يقصد القضاة، والمحدثون الذين يتكلمون في الناس جرحا أو في الأشخاص جرحا وتعديلا. فإذا قال الحق نجا وإلا هلك، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن التآخي والاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق وفي الحق أصل من أصول أهل السنة والجماعة، دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة الكثيرة قد ذكرناها مرارا وتكرارا لكم. فلا نخلط بين الأمر الأول والثاني لأنه لا تعارض أصلا، ومما جاءت به السنة الصحيحة وما جاءت به أدلة الشرع الحنيف كما قلنا جواز الكلام في الناس جرحا وتعديلا لوجود ماذا؟ لوجود الضرورة الشرعية التي أباحت الكلام. وبالتالي فالمتكلمون في هذا الباب انطلقوا من مبدأ شرعي صحيح لا غبار عليه. الأمر الثالث أن هذا الباب لا يلجه كل أحد إلا من استجمع الآلية والأهلية، لأنه من أبواب الشرع والدين لا يتكلم فيه إلا من يعرفه لعظم لخطورته وعظيم ماذا؟ خطره. هذا هو الواجب. من هنا عندما يرج هذا الباب من لا يحسنه يفسد ويظن أنه يصلح، والله لا يحب المفسدين. نعم الكلام في هذا الباب يجب أن يكون بحذر وقدر، لا أن تستغل هذه القاعدة الشرعية لتحقيق مآربك وتصفية حساباتك مع أشخاص هنا وهناك، كما أنهم أولئك المرضى لا يستغلون نداءات المشايخ وتأصيلات المشايخ وتنظيراتهم الحقيقية الشرعية لتحقيق مآربهم وتصفيات حساباتهم مع إخوانهم أهل السنة، فكلاهما مخطئ، والحق وسط بين الغالي والجافي. إذن هؤلاء الذين يستغلون مقالات المشايخ لماذا يكتمون الحق الذي قاله المشايخ محذرين من أهل الضلال والبدع ومتكلمين في الجرح في بعض الناس؟ لماذا يكتمونه؟ هذا يدل على زيغ وانحراف نعوذ بالله منهم. هذا الكلام يجب أن يوزن بهذا الميزان الشرعي، لا شطط فيه، لا يمنة ولا يسرة. إذن الكلام في هذا الباب أعني جرحا وتعديلا هو من الدين، وهو سيف مسلط كما قلت مرارا على رؤوس أهل البدع، يريدون صد الناس عنه، وتكميم أفواه أهل الحق من أن يتكلموا محذرين من البدع. لا، هذا لا يمكن ولن يفرحوا به، فما حديث الدجال وخروجه في آخر الزمان وخروج الرجل؟ أنت الذي حدثنا عنك أو أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول للدجال ما ازددت بك إلا كفرا. أليس هذا جرحا له أمام أصحابه وأمام الملأ؟ إذن هو منهج شرعي يتعاطاه المرء على وفق أهله، وفق أهل العلم السائرين على هذا المنهاج. أما هذه الاستغلالات فهي قديمة حديثة، ولهذا نقول لأبنائنا يجب أن ينضبطوا بميزان الشرع بارك الله فيك، أما أن تتفلت منهم الكلمات. وقد ذكرت أيضا ونبهت أن بعض الإخوة أصلحهم الله قد يكون سببا في أن ينال من عرض المشايخ بسببه، صحيح؟ لسوء تصرفه وحمقه وطيشه وسفهه، فإذا ما وقع في مأزق قال إيش؟ قال المشايخ يفعلون، المشايخ يقولون. كما حصل هذا في أحد البلدان، في إحدى البلدان عندما ذهبت إليها قبل نحو 1429 تقريبا. نعم، فالإخوة متضجرين من أخ لهم إذا ما جلس في المسجد، يعني يريد أن يعظ الناس، يسب هذا ويشتم ذاك، وهذا إيش الوعظ هذا؟ يعني يخاصم الناس يعني ويعنفهم وكذا، وإذا تحرك أحدهم أنت أعزكم الله، أعز الله أسماعكم، يصفه بأوصاف البهائم، بل يسبه بسبة بهيمة من البهائم، الحمار أعزكم الله، أنت لماذا تتحرك؟ أنت حمار؟ يقول له هذا في المسجد وعلى رؤوس الناس تسب هكذا. فلما أخذوه من هذا الغلو الذي فيه قال لهم مباشرة، أخرج من جيبه مسدسا، يعني معنويا ليس حسيا، قال هذا قاله الشيخ فلان، ثم أحد مشايخ السنة، هذا سمعته مرة يقول إن مصر أم الخبائث. معقول؟ أخذ هذه العصا وهذا المسدس ضرب به جباه إخوانه، أن هذا فعلي صحيح، لأن شيخا قد قال كلمة بمثل هذا الذي ذكرت، ما سب الناس، قال أم الخبائث، يعني يستدل بهذا على تسويغ أن يسب الناس ويشتمه وهو يعظهم. فلما بلغني هذا جلست معه وطلبته وحذرته من هذا الغلو الذي فيه، وأن هذا مسلك يضر والله ولا ينفع، يضرك أنت أولا، والأهم عندنا منك الدعوة، الدعوة إلى السنة وتعليم الناس الحق وهدايتهم. ثم هل أنت فعلا قلت للناس هكذا، هذا السباب وهذا الشتام، واستدللت بفلان من المشايخ؟ قال نعم، أنا فعلت هذا، وسمعت الشيخ هذا سماه أنه يقول. قلت والله إنك بئس الطالب، إذا كنت جلست إلى فلان من المشايخ، أولا أنا لا أصدق هذا الكلام ولا أعتقد إلا أنه كذب عليه، هذا واحد، أنا لم أسمع من هذا لكن أنا أكذبه من عندي. ثانيا، حتى لو قاله ذاك، نعم، فقوله باطل مردود عليه، لأن هذا الوصف أم الخبائث وصف أطلق على الخمر، لا يجوز إطلاقه على بلد فيهم صالحون وفيهم دون ذلك. هل يصح أن نقول بلد كذا ولا بلد كذا كلهم أهل فواحش، ولا كلهم أهل خبائث، ولا كلهم، يصح هذا؟ أليس هذا من الجور والظلم والبغي والاعتداء؟ إن لم يكن هذا الظلم فما هو الظلم؟ ما هو الظلم؟ أين هذا إن صح من وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام بأهل مصر خيرا؟ الشاهد بارك الله فيك، فدل يعني تظاهر بالندامة وعدم العود. فلما رجعت التقيت هذا الرجل الشيخ الذي قاله، وكنا في إحدى المدن في الطائف، وذهبنا لزيارة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله، وكنا عددا في السيارة، وقلت له فلان، يعرفه، استخدم هذه اللفظة، وأنه سب شخصا في المسجد ويتعامل بهذا الأسلوب على أنه سمع منك أنك قلت المقالة التي ذكرت آنفا، فاستعطى غضبا، قال والله كذاب، ما قلت هذا الكلام. قلت له أنا كذبت هذا الكلام المنقول عنك، وأنا لم أسمع تكذيبك، لأن هذا هو الظن، هذا واحد. اثنين، حتى لو أنك قلت ونسيت فقولك باطل، ورددت على هذا القول، وأنت أخي، لا تمنع الأخوة من رد الباطل إن كان قد قاله المرء حتى ولو لم يقله فيجاب على لو قاله زيد من الناس أو غيره من الناس. هذا لا يجوز القول أصلا كائنا من كان يقوله. ثم قلت لذاك الطالب نسيت وقلت لهذا الأخ أيضا قلت له أنت عندما جئت إلى هذه البلاد المباركة وجلست إليه لم تنقل من علمه وأدبه مثلا وأخلاقه إلى قومك إلا هذا؟ ما استطعت أن تستفيد منه إلا هذا بس؟ يسب الناس؟ ما الذي يفهمه العامة الآن؟ أن هذا الشيخ سباب، ما هو سباب بس يعني للأشخاص، سباب للأمم وللدول. فهمتم بارك الله فيكم؟ فقد يكون هذا حتى وصلت إليهم ما أدري كم سنة لها القضية هذه سنوات، فلما ما كل من أراد الرد عليه الشيخ فلان يفعل، الشيخ فلان يقول، يجعل هذا المسدس وهذا السكين في نحورهم، لأنهم إن ردوا عليه أنت ترد على فلان أجل. ثم ينتشر في الناس أنه يحقر أهل العلم، أن فلان وفلان يحقرون، يطعنون في الشيخ فلان، فتنبني قضايا على غيث، على قاعدة فاسدة ومنطق منحرف نعوذ بالله من ذلك. هذا يسأل عن هل ورد في دخول السوق دعاء صحيح. حديث السوق مشهور ومعلوم ويحفظ أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من أهل العلم من يحسنه ومنهم من يعل الحديث وأنا متوقف فيه لم يعني أنتهي من دراسته وأستفيض فيه والله أعلم. هذا يسأل هناك شبهة يقولها البعض وهي أن إبراهيم ابن أبي يحيى كان الشافعي يزكيه وغيره يطعن فيه ولم يحصل بينهم تهاجر ولا تقاطع فكيف الجواب؟ هو قال الطالب شبهة، هو قال الطالب إيش؟ شبهة. هذه شبهة نعم، وهم يرددون مثل هذا وأمثاله وأضرابه كثير، ما هو بس إبراهيم بن أبي يحيى كثير. الجواب عن هذا بارك الله فيك، أولا القاعدة الحاكمة للشافعي وغير الشافعي، وهذا ينسحب على من دون الشافعي بمراحل. القاعدة في هذا ما هي؟ أن الجرح إذا ما بين وتعارض مع تعديل وجاء الجرح ماذا؟ مفسرا من عالم بأسبابه وألفاظه، نعم، مستجمعا شروط المتكلمين في الجرح والتعديل، وجب تقديم قوله. طيب ما هو التوجيه في تزكية الإمام الشافعي له مثلا؟ أنه لم يعلم بحاله، لم يعلم بإيش؟ بحاله. كما كان الإمام أحمد يثني على محمد بن حميد الرازي، نعم، وكان يحسن أمره، وكان أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما يتكلمان فيه بشدة ويكذبانه، نعم، حتى قيل يعني كيف التوفيق بين أحمد يثني وأبو حاتم وأبو زرعة دون أحمد في المنزلة؟ فذهب أبو زرعة إلى الإمام أحمد وعرفه بحاله، فكان بعد إذا سئل عنه نفض يده. ما ضر أحمد رجوعه إلى من هو دونه، وما ضر الإمام كذلك الرازي أبو الزرعة أو أبو حاتم أن أحمد ماذا كان يثني عليه في أن يغيروا موقفهم الذي يعرفون وقد عرفوه، نعم، وعرف رحمه الله ورضي عنه فرجع إلى قولهم. هذا هو الظن، هذا هو ماذا الظن. ثم بارك الله فيك هم يستغلون مثل هذا ليقطعوا قاعدة سنية، قاعدة سنية شريفة، وهي إعمال ماذا؟ الهجر بقانونه، يعني لا تهجر، لا قبوريا ولا ضالا ولا متشيبا ولا حزبيا ولا غير ذلك. ليش؟ فلان يزكي وفلان يثني، ايش المشكلة؟ خلاص، ابراهيم بن ابي يحيى الشافعي وغيره، هل هذا الباب من هذا الباب؟ واضح؟ فهذا يعني يأخذون مثل هذا ليقطعوا الطريق على أبنائنا وطلابنا وأهل السنة ويلقوا عليهم الشبه، ولم يحكموا هذا القانون، قانون الجرح والتعديل، قانون الجرح والتعديل. وإلا فالاختلاف في الرواة موجود وكثير في كتب الجرح والتعديل، أليس كذلك؟ ولهذا جاءت العلماء وجعلت القواعد إذا ما تعارض الجرح وإيش والتعديل. وإلا لو كانت الناس كلها قولها واحد ما صار في ما في حاجة لقانون الجرح والتعديل، إذا ما تعارض الجرح والتعديل من أكثر من إمام، وكذلك إذا ما تعارض الجرح والتعديل من إمام واحد. هل نحتاج لو كانت الكلمة واحدة؟ واضح؟ فهذا كلام ليس له وزن كما قلنا، ولا يسير على سنن أهل العلم، وما تعامل معه أهل العلم، تعاملوا مع مثل هذا تعارض جرح وإيش وتعديل. ما هو التعارض؟ أن أحدهم يزكيه وآخر يطعن فيه، كيف نفعل؟ إذا بين السبب وعرف به أخذنا به، أخذنا به إذا ما تعارض ذلك من إمامين فأكثر. واضح؟ طيب، قد يقول قائل هناك في كتب الجرح والتعديل والتراجم كثير من الرواة مجرحين وغير معلل السبب، أحمد يقول فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا. ها نعم، هذا صادر من إمام عارف بأسبابه، وليس بالضرورة أن يطلب التفسير في كل حال، بل طلب تفسير الجرح له حاجة ووجه خاص. قد بينا هذا أيضا في شرحنا لضوابط الجرح والتعديل، متى يطلب تفسير الجرح وفي أي حالة يطلب، وكيف الصنيع مع تعامل العلماء مع هذه الجراحات أو التجريح الذي هو موجود في كتب الجرح من غير تعليل أو تفسير. هذا سائل آخر، شوف، هل الصوفية القبورية من أهل السنة؟ على قانون ذياك، على قانون ذياك، نعم، هذاك الذي يقول ماذا؟ يعني يوجد، كما أنه يوجد سني فاسق يوجد سني مبتدع، قاله هذا أبو الفتن، ينظر له هذا. وذاك الآخر يقرر قاعدة في كتاب له ويتكلم عن المبتدع المعين، خلي بالك المبتدع إيش؟ المعين. نقول فلان مبتدع، قال ونحن وإن حكمنا أو إن حكم على شخص بأنه مبتدع معين فلا يعني أنه مبتدع عند الله، إذ المبتدع الحقيقي هو من قصد مخالفة الشريعة ونحن لا ندري قصد أم لم يقصد. المبتدع الحقيقي عند الله من قصد مخالفة الشريعة، نحن لا ندري. إذن حتى حكم الأئمة أحمد وقبله البخاري ومعه البخاري ولا من قبله مالك ومن بعدهم إلى أيامنا هذه، إذا قالت علماء السنة عن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجهم بن صفوان والجعد بن درهم وفلان وفلان وابن فورق وغيرهم أنهم مبتدع ضلال، لا يعني أنهم مبتدع حقيقيين، هؤلاء مبتدع مجازيين. لماذا؟ لأننا لا ندري هل قصدوا المخالفة ولا ما قصدوها، وموضوع المخالفة أين؟ غيبي في القلب. ما شاء الله، انظروا إلى هذا الورع الكاذب الفاشل الذي لا يصدر إلا من دسيسة على أهل السنة. كيف اطلعت على مراد الله؟ أن المبتدع الحقيقي عند الله من قصد مخالفة الشريعة؟ كيف اطلعت على مراده؟ أما انقطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام؟ هذا يحتاج إلى وحي، صحيح؟ عندك وحي؟ ولا منامات؟ ثم عندنا مبتدع حقيقي ومبتدع مجازي يوجد؟ ثم هذه المقالة تدعو ودعوة صريحة مبطنة في الطعن في أئمة السنة، قاطبة منذ السلف الأول. فلما قال ما كان من أهل السنة أخذنا عنه وما كان من أهل البدعة تركناه، على قانون هذا قد يكون ترك من كان من أهل السنة وأخذ من كان من أهل البدعة، لأن هذا يترتب عليه ثم رابعة أننا وإن حكمت على فلان بأنه مبتدع عينا، فقد تكون أنت المبتدع الحقيقي عند الله لأنك قصدت مخالفة الشريعة، وهذا المبتدع الذي جاء بالبدعة قد يكون هو السني الحقيقي. إيش هذه السفسطة؟ ما هذه السفسطة؟ ثم يظهرون للناس بأنهم يعلمون ويدرسون وينظرون لقواعد أهل السنة، هم ينظرون لقواعد أهل البدع. هل يوجد صوفية قبورية من أهل السنة؟ كيف هذا الكلام؟ هذا جمع بين النقيضين. إذا نقول يوجد خارجي من أهل السنة، يوجد رافضي من أهل السنة، هو هكذا. السنة بالمعنى المتخبط الذي ينظر له محمد الحسن الددو وغيرهم، نعم، إذ أدخل الأشاعرة وأدخل كذلك الشيعة وغيرهم، أدخلهم في كتاب موجود باسم فقه العصر، ما جئنا بهذا من عند أنفسنا، موجود ينظر لمثل هذا. فمثل هذا بارك الله فيك لا يلبس عليك ولا يشغب عليك هؤلاء الظلال الذين ينظرون لقواعد أهل البدع. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.